بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وسبق الكلام عن آية الكرسي والآيتين اللتين بعدها، وهما قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وأن هذا لا ينافي الآيات التي تأمر بالجهاد وتحث عليه، وأن الجهاد ماض إلى قيام الساعة خلف كل إمام من أئمة المسلمين. وكذلك أيضا الآية التي بعدها قوله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأن الله تبارك وتعالى يتولى المؤمنين ويتولى أولياءه تبارك وتعالى، وذلك بأنه يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والشرك والبدع وغير ذلك إلى نور الإسلام والقرآن والسنة والآثار وغير ذلك مما يدل على هذا المعنى. وأما الكفار فإن الذي يتولاهم الطاغوت، وهو كل من تجاوز الحد، وذلك بأنه رضي أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فهؤلاء الطواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ومآلهم إلى النار والعياذ بالله، فهم أهل النار الذين هم أهلها. ولهذا قال: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بعد ذلك نأتي إلى ما سنقوم بدراسته في هذه الليلة، فتفضل بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تتبين الحقائق وتقوم البراهين المتنوعة على توحيد الله، فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث حاج هذا الملك الجبار، وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين، وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكا ولا إشكالا ولا ريبا، وهو توحيد الله بربوبيته الذي هو أجل الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه، وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعطي أحدا من الرسل سوى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم مناظرا له: ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة، فقال ذلك الجبار مباهتا: أنا أحيي وأميت، وعنى بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه. ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصود، وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات، وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رأى إبراهيم فلما رآه الخليل مموها تمويها ربما راجع على الهمج من الرعاء، قال إبراهيم ملزما له بتصديق قوله كما يزعم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر، أي وقف وانقطعت حجته واضمحلت شبهته. وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى آخر، وإنما هو إلزام للنمرود بطرد دليله إن كان صادقا، وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه. فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله، معترفة بانفراده بالخلق والتدبير، وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو. وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم، ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد. فهذا من أدلة التوحيد.
إذن هذه المحاجة العظيمة بين خليل الرحمن عليه السلام أبو الحنفاء وحاجة هذا الملك الجبار المتكبر بهذه الحجة العظيمة القاطعة الدامغة، وذلك أنه بين ما يظهره من التكبر والتجبر، وأن المستحق للعبادة هو الذي يدبر هذا الكون. فلما ذكر إبراهيم عليه السلام الدليل الأول وأن الله عز وجل يحيي ويميت، أراد النمرود أن يلبس على أتباعه بأنه هو يفعل ذلك، وذلك بأنه يقتل من شاء ويترك من شاء، فهو لبس على أتباعه بأن هذا هو حقيقة الإحياء والإماتة. فأتى إبراهيم عليه السلام بدليل لا يمكن أن يلتبس على أحد، ألا وهو الشمس التي يشاهدها الجميع، وأنها تأتي من المشرق وتذهب إلى المغرب. فإن كنت أنت الذي تدير هذا الكون وأنت الذي تدبر ما فيه، فعكس الأمر واجعلها تأتي من المغرب إلى المشرق. ومن المعلوم بأنه ليس هذا بمقدوره، ولهذا قال عز وجل: فبهت الذي كفر. وهكذا حجج المبطلين تزهق أمام الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا الملك قد افتخر بهذه الشبهة وظلل فيها أتباعه، وأنه يتصرف في هذا الكون كيف يشاء، فأفحمه إبراهيم بهذه الحجة الدامغة. وهذا يدل على أن من لوازم الإقرار بتوحيد الربوبية هو توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة. فإذا أقر الإنسان بأن الله عز وجل هو الخالق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لهذا الكون، فإن من كانت هذه صفته لازم ذلك أن يفرد بالعبادة،
وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولهذا لم يكن هذا خلاف بين الأنبياء وأممهم إلا من كابر كفرعون والنمرود ومن شاكلهما الذين طغوا وتجبروا ولا يريدون الناس إلا أن يفعلوا ما يريدون منهم. وأما غيرهم فإنهم في الغالب أنهم قد أقروا بتوحيد الربوبية وأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله, ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فإذا كان هو الخالق سبحانه وتعالى لهذه الأشرام العظيمة وهو الخالق لهم, إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لهذا كان الخلاف بين الأنبياء وأممهم هو إفراد الله بالعبادة وأن يعبد وحده لا شريك له, وما زال هذا الأمر قائما إلى الآن وإلى آخر الزمان. تجد أن الخلاف بين الموحدين لله عز وجل وغيرهم أن أولئك يريدون أن يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل, سواء كان ذلك لملك مقرب أو إلى نبي مرسل أو إلى صنم من الأصنام أو إلى قبر من القبور وغير ذلك من المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. فالعبادة هي محض حق الله عز وجل لا يشاركه فيها أحد. وأقام إبراهيم عليه السلام هذه الحجة على النمرود على ذلك الملك من أجل إلزامه وإلزام قومه بعبادة الله عز وجل. وإبراهيم عليه السلام هو الحنيف المسلم الذي أقام معالم التوحيد, ومن ذلك أنه كسر الأصنام من أجل أن تقوم الحجة على قومه. ولهذا لما أتوا قال فعله كبيرهم هذا, وهو إنما أراد أن يقيم عليهم الحجة بذلك من أجل أن تظهر عدم قدرة هذه الأصنام على التصرف حتى في دفع الأذى عن نفسها. ولهذا قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون, وهو يريد أن يظهر الحجة عليهم. وبعد ذلك لم يكن عندهم إلا سلاح العاجز, قالوا انصروا آلهتكم, وهو عليه السلام هو الذي دعا إلى التوحيد وإلى أفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ كل عبادة من سوى الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء، وأحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليله إبراهيم عليه السلام كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرا وخوت على عروشها، قد مات أهلها وخربت عمارتها، فقال على وجه الشك والاستبعاد أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي ذلك بعيد وهي في هذه الحال، يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام قبله تلك الساعة. فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله 100 عام وكان معه حمار فأماته معه ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدة الطويلة. فلما مضت الأعوام 100 بعثه الله فقال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، وذلك بحسب ما ظنه. فقال الله بل لبثت 100 عام. والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام. ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانا ليقتنع بها، فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير في هذه المدة الطويلة، وذلك من آيات قدرة الله، فإن الطعام والشراب خصوصا ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير، وهذا قد حفظه الله 100 عام. وقيل له انظر إلى حمارك فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت، ثم نكسوها بعد الالتئام لحما ثم نعيد فيه الحياة. فلما تبين له رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فاعترف بقدرة الله على كل شيء، وصار آية للناس لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته، ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل. وأما قول كثير من المفسرين أن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير أو غيره، وأن قوله أنى يحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابا، وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة. فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه ولا يدل عليه المعنى، فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العامرة وهذه لم تزل تشاهد، تعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير، ثم قوله فلما تبين له صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيانا.
إذن في هذه القصة أن الله تبارك وتعالى ذكر حال ذلك الرجل أنه مر على قرية، وهذه القرية قيل بأنها بيت المقدس بعد ما خربه بختنصر، وهذا الرجل ذكر فيه أنه عزير وقيل غيره، وليس هذا مرادا معرفة هذا الرجل، لأن الله عز وجل لو أراد معرفته لذكره لنا وبين حاله، وإنما ذكر العبرة من القصة وهو أنه مر على هذه القرية وهي خراب فتعجب من حالها وكيف أنها ستعود مرة ثانية، فالله عز وجل ضرب له مثلا في نفسه وفي حماره، وأن الله تبارك وتعالى قادر على إعادة تلك القرية إلى ما كانت عليه، فجعله سبحانه وتعالى آية للناس، حيث أن الله عز وجل أماته 100 عام وعرف الناس موته، وكذلك إذا مات حماره، ثم بعد ذلك أحياهم الله عز وجل. وأما الطعام والشراب فإنه لم يتغير، فنظر إليه هذا الرجل وأنه كما تركه قبل ذلك. وقوله تبارك وتعالى في هذه الآيات فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، كذلك أيضا هذا دلالة على توحيد الربوبية، وأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه هو المحيي والمميت، وأنه هو الخالق والرازق المدبر لهذا الكون تبارك وتعالى، فلازم ذلك أن يفرد بالعبادة، وأنه هو المستحق لها وحده لا شريك له. ثم ذكر بعد ذلك المثال الثاني والبرهان الثاني. نعم.
وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالبا من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال الله له أولم تؤمن، ليزيل الشبهة عن خليله، قال إبراهيم بلى يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى وتجازي العباد، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين، فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد، قال فخذ 4 من الطير، ولم يبين أي الطيور هي، فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصود، فصرهن إليك أي ضمهن واذبحهن ومزقهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله، ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات، لأن السعي السرعة، وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن، وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة، وخص الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن، وأيضا أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة، فجعلهن متعددات 4، ومزقهن جميعا، وجعلهن على رؤوس الجبال، ليكون ذلك ظاهرا علنا يشاهد من قرب ومن بعد، وأنه نحاهن عنه كثيرا لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحيل. وأيضا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات، فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته. وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله.
إذن هذا المثال والبرهان الآخر لكمال قدرة الله تبارك وتعالى، وذلك مع خليله إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل هذا السؤال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وسؤاله عليه السلام ليس سؤال شاك، وحاشاه أن يشك في كمال قدرة الله تبارك وتعالى. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. وهذا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم للخليل عليه السلام أنه لم يكن شاكا وحاشاه عن ذلك، وإنما أراد أن يصل إلى عين اليقين، وهو أن يشاهد ذلك مشاهدة كيف يحيي الموتى، فأجاب الله دعاءه. ولهذا قال حينما قال له الله عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، وذلك بأنني أشاهد ذلك عيانا، أشاهد ذلك عيانا. فاليقين على درجات: اليقين وعين اليقين وحق اليقين. الأول علم اليقين، وأن الإنسان يعلم ذلك، والثاني عين اليقين، وهذا هو ما طلبه إبراهيم عليه السلام. وحق اليقين، وذلك أنه إذا عايش الأمر بذاته، وهذا من أجل إثبات كمال قدرة الله تبارك وتعالى. وقد أجاب أهل العلم إجابات طويلة عن هذا الحديث مع الآية، تكلم فيها الإمام البغوي في تفسيره، وكذلك القرطبي، وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيرهم. وإن إبراهيم عليه السلام ما كان سؤاله سؤال شك، وإنما يحتمل بأنه يريد أن يرى ذلك بعينه، وإلا فإن اليقين مستقر في قلبه. والوجه الثاني أنه يريد أن الله عز وجل يجيب سؤاله الذي سأله، وهو أنه يريه هذا الشيء، أنه يريه هذا الشيء بعينه. وكذلك أيضا من أجل طمأنينته بأن الله عز وجل قد أجاب سؤاله، أن الله عز وجل قد أجاب سؤاله الذي سأله. إبراهيم عليه السلام حاشاه عن الشك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، يعني لو كان هناك شك لكنا أولى بالشك من إبراهيم. وحاشاهما وهما خليل الرحمن أن يكون في عندهما شك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع ما قد يتوهم من أن إبراهيم عليه السلام قد وقع في الشك، فقال نحن أحق بالشك من إبراهيم، وذلك إن إبراهيم عليه السلام لم يشك، كيف لا وقد زكاه الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله وما كان من المشركين دليل على أنه لم يكن في شرك في أي لحظة من لحظات عمره، بل إنه عليه السلام ولد على الفطرة، ثم جاءه نور النبوة فلم يكن في يوم من الأيام شاكا أو مشركا وحاشاه عن ذلك. فهذه الأدلة كلها تدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى في إدارة هذا الكون وفي الخلق وفي الإماتة وفي التصرف التام في هذا الكون. ولهذا ضرب الله عز وجل هذه الأمثلة العظيمة التي تدل على كمال تصرفه، وكذلك أيضا يدل على أنه قادر على أن يعيد الخلق يوم القيامة، كما أنه أعاد هذه الأشياء، أعاد هذا الرجل وأعاد حماره وأعاد هذه الطيور، كل ذلك يدل على أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الخلق يوم القيامة. وهذا هو الذي ينكره مشركو العرب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الله عز وجل جاء بهذه الآيات التي تدل على أنه أحيا هذه العظام وقد رمت وقد بقيت 100 سنة، ومع ذلك أعاد الله لها الحياة، بل إن الذي خلقها أول مرة من باب أولى أنه قادر على أن يعيدها مرة ثانية. الله عز وجل على كل شيء قدير، ولازم ذلك أن يفردوه بالعبادة، فإذا تقرر إثبات توحيد الربوبية فلازم ذلك أن من كان بهذه الصفة وبهذه المثابة وبهذه القدرة أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. نعم.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريقه الموصل إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة وفي الاستعداد للجهاد في سبيله وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، وفي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين. وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجة والإعانة على الخير والطاعة، فهذه النفقات مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف كثيرة إلى أضعاف أكثر من ذلك. ولهذا قال: والله يضاعف لمن يشاء، وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها. فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله، نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعلية، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها، وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه.
إذن في هذه الآيات وما يأتي من الآيات بنحو 13 آية كلها حث على النفقة وبيان فضيلة الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، والإنفاق في وجوه الخير أيا كان ذلك الوجه، وإن كانت هذه الأوجه مختلفة على حسب حال المحتاجين وعلى حسب أيضا ما تبلغه هذه النفقة من ما يكون في قلب المنفق من صدق الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأنه حرص على أن تكون واقعة موقعها، وأنها تكون نافعة لعباد الله تبارك وتعالى. فمن المعلوم بأن بعض هذه النفقات تكون تبقى مئات السنين وهي نافعة، كالذي يوقف مسجدا أو مدرسة أو نهرا أو مشفى للمسلمين أو عمل خير ينتفع فيه المسلمون وقتا طويلا. وأهم ما يكون في ذلك أن الإنسان يخلص لله عز وجل ابتداء، وأنه لا يريد من ذلك رياء ولا سمعة، وإنما يريد الأجر من الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعالجه، ولهذا تتضاعف هذه الحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يقدرها إلا الله عز وجل. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ب بمثل التمرة تقبلها الله بيمينه ورباها عنده كما يربي أحدكم فلوه، يعني الصغير من الخيل، حتى تكون مثل الجبل، وفي لفظ حتى تكون مثل الجبل العظيم. فتأمل كيف أن هذا الذي هو بمقدار التمرة صار مثل الجبل العظيم عند الله تبارك وتعالى، وذلك بصدق صاحبها وأنها خرجت من كسب طيب، لأن الله لا يقبل إلا طيبا. وهذه النفقات في هذه الآيات شاملة للنفقة الواجبة والمستحبة والزكوات وغيرها، لأن الله عز وجل ذكر هنا فضل الإنفاق ومضاعفة الأجر وآداب الإنفاق، وأنه لا يتبعه من ولا أذى، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي مراعاتها عند النفقة. نعم.
ثم قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ذكر الله أربع مراتب للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا، وغير ذلك من أقوال المعروف. والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالخير
لعلها للمعطى الذي يتبعها المتصدق التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى.
وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالخير المحض وإن كان مفصولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل، والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيره وهم مبارزون له بالمعاصي.
إذن هذه الآية بعدما رغب في النفقة سبحانه وتعالى بين خطورة ما يسلكه بعض الناس، ألا وهو أنهم يتبعون نفقتهم المن والأذى فيذكرون ذلك عنده مرارا: أنا أعطيتك وأنا أكرمتك وأنا كذا وكذا. وكذلك أيضا قد يتبعه أذى أيضا فيؤذيه، والمتصدق عليه لا يستطيع أن يرد عليه، فهذا جانب عظيم من اللوم وإزالة البركة وإزالة الأجر الذي رتبه الله تبارك وتعالى على هذه الأعطيات بأنه يمن عليه. وهذا المن قد يكون تلميحا وقد يكون تصريحا وقد يكون فعلا وقد يكون قولا. فالمؤمن عليه أن يحذر من ذلك غاية الحذر، وأن يتجنب المن والأذى لمن تصدق عليهم أو أنفق عليهم، لأن هذا من أسباب حبوط الأعمال ورد هذه النفقة على صاحبها، لأن الله جعل القول المعروف والكلام الطيب أفضل من صدقة يتبعها أذى، وإن كانت هذه نافعة إلا أنه أزال أجرها بما أتبعها من من أو أذى. نعم.
ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى وضرب لذلك مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ضرب الله في هذه الآيات الثلاث أمثلة للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولمن أتبعها منا وأذى وللمرائي. فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة ومضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق، فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة وهو المكان المرتفع، لأنه يتبين للرياح والشمس والماء فيها غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير حصل لها طل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا آتت أكلها ضعفين أي متضاعفا. وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى أو عمل عملا فأتى بمبطل ذلك العمل فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة، ولكن سلط عليها إعصار وهو الريح الشديدة، فيه نار فاحترقت، وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر، فهذه الحال من أفضع الأحوال. ولهذا صدر هذا المثل بقوله
المثل
ولهذا صدر هذا المثل
صدر
ولهذا صدر هذا المثل بقوله أيود أحدكم إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فضاعته، فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى، ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤونتهم عليه فاجعة أخرى، فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بالمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها. المثل الثالث الذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه، حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب، يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأرض الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا. وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان، بل هو قاس لا يلين ولا يخشع، فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه، والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاث تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
إذن في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى فضيلة النفقة والصدقة، ولكن يحذر جل وعلا من إبطالها، وأن الإنسان يتبعها منا أو أذى، فإن هذا مثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل، وذلك أن الذي يراه يرى بأنه سينبت لأنه يرى بأن هذا التراب سينبت، ولكن لم يعلم بأن الذي تحته صفوان وهو الحجر الناعم الذي ما يلبث أن يأتيه المطر إلا ويزيل ذلك التراب ثم ينكشف ما تحته. وكذلك أيضا هذا الذي يكون بهذه المثابة في صدقته فإنه يزول عنه الأجر، فهو كمثل هذا الصفوان الذي أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فلم ينبت وأظهر القسوة لهذا الحجر. وهذا المثل ضربه الله عز وجل لذلك القلب الذي ينفق هذه النفقة وهو إنما يريد رياء الناس، وحقيقته أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فهذا ينفق ويظهر للناس أنه إنما أراد الخير، ولكنه ما يلبث أن ينكشف أمره وتتضح سريرته كما اتضحت سريرة هذا الصفوان الذي لما جاءه المطر فإنه أزال التراب عنه وانكشف للناس أنه لا ينبت. والثاني الذي ينفق ابتغاء مرضات الله وهو ثابت لا يتغير هذا القصد، فلا يتبعه من ولا أذى بعد ذلك، فهذا مثاله كمثل جنة بربوة في مكان مرتفع، وذلك أن الأماكن المرتفعة هي المناسبة للزرع أنسب من غيرها، وذلك أنها تسقى بالمطر، وإن لم يصبها المطر يأتيها الطل فيكفي في إسقاء زروعها وأشجارها، وهذا مثال لصاحب هذه النفقة الصحيحة السليمة التي لم تخترم بأي خارم لا قبل ولا بعد، فهذه كما سلف هي التي يتقبلها الله عز وجل ويربيها عنده كما يربي أحدنا فلوه. فالمؤمن يحرص على أن تكون نفقته وصدقته بهذه المثابة. والآخر مثاله أيضا كمثل رجل عنده جنة فيها نخيل وأعناب وغير ذلك من أنواع الثمار، وتجري من تحتها الأنهار، ثم كبر وضعف وذريته ضعاف أيضا، فأصاب هذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت وأبادها عن آخرها، فهذا مثل أيضا لمن أتبع نفقته بالمن والأذى فإنها تزول ولا يبقى من أجرها شيء، لا يبقى من أجرها شيء. فهذا مثل ضربه الله، أو هذه الأمثلة ضربها الله تبارك وتعالى لحال الناس في النفقة. الله عز وجل يضرب الأمثال، الأمثال التي يضربها الله عز وجل كلها الأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن كلها أمثال حسية مما يعيشه الناس من أجل أن يعقلوها ويدركوا مغزاها، ولهذا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا لم يفهم المثل بكى وقال بأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن لم يعقل أمثال الله عز وجل فإن عنده نقص من العلم كثير، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.